صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا آيتين تدلان على معاني عظيمة يحتاج إليها كل فرد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعد ووعيد، حث على عمل ينبغي أن يكون صرف الحديث فيه: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي المسارة، والحديث السري الخاص. لا خير في كثير من نجواهم، والمراد الناس جميعا الذين يتناجون، يسار بعضهم بعضا ويتحدث مع بعضهم مع بعض. هذه النجوى لا خير فيها إلا من شغل مناجاته بأحد الأمور الثلاثة: أمر بصدقة، أو أمر بمعروف، أو أصلح بين الناس. هذه المحاور الثلاثة، هذه خير، وهذه ثوابها عظيم إذا أن الإنسان فعلها ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواهم، يعني أن الكثير من نجوى الناس وحديث الناس ليس فيه فائدة، بل إنه ضرر. لا خير فيه يعني فيه شر، إلا إذا كان أمرا بصدقة، أمرا بصدقة، إحسان إلى الناس، توجيه للناس، معروف. المعروف هو ما يفيد الناس من المباحات والمندوبات والواجبات، ما كان واجبا أو كان مستحبا أو كان مباحا أقل أحواله. هذا هو المراد بالمعروف، فهو ما تعارف عليه الناس مما يحتاجونه في أمور دينهم أو دنياهم. تعلم الإنسان مهنة يستفيد منها ويعيش بها نفسه، هذا معروف. تعينه على دابته معروف، تزيل الأذى عن الطريق معروف، تعلم الناس الأحكام معروف، تنهى عن المنكر معروف، وهذا من أوجه البر والخير. أما الإصلاح بين الناس فهو إزالة ما بينهم من شحناء، وإحلال محلها الوئام والمودة، ولهذا أبيح فيه الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصبح بين الناس ينمي خيرا أو يقول خيرا. وتقول أم كلثوم: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، أي في الكذب، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها وهي من المهاجرات. ويقول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: فلا يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة، أي التي تحلق الدين وتفسد أحوال الناس. الإصلاح بين الناس من أجل الفروضات وأفضل الطاعات، وهي مسائل اجتماعية، وأجرها أفضل من أجر الصلاة النافلة والصيام النافلة، وليس المراد به الصيام والصلاة الواجبة، وإنما المراد النوافل. كون الإنسان يشتغل بإصلاح ذات البين وإزالة ما بين الناس من شحناء أفضل من أن يجلس يصلي، أو أنه ينقطع لأنه صائم. وهذا ما تبين منه أن ديننا هو دين الحياة، وهو دين النظام والاجتماع والإلفة، وليس دين الكراهية والشحناء والتباغض والانقطاع والعزلة، بل ديننا دين الاجتماع، هو دين البشرية، هو المنظم لأحوال جميع الناس. ومن ذلك هذه المسائل الاجتماعية، فالناس كثيرا ما يحصل بينهم شحناء، نزاع بين إخوة، أو نزاع بين جيران، أو نزاع بين زملاء، أو نزاع بين معارف، أو نحو ذلك، يحتاج إلى سد هذه السلمة وإزالة ما بينهم من وحشة، وتقريب ما بينهم من خلاف، وبهذا تستقيم أمور الناس ويرتاحون. بينما إذا كان بينهم شحناء، كل إنسان يعيش في قلق واكتئاب، وينتج عن ذلك الأمراض النفسية التي تعود بها الآن المجتمعات المدنية. ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: السعي في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وبهذا ندرك عظمة هذا الأمر وأهميته في ديننا، وأنه جاء لتنظيم كل أمور الناس. وتلاحظون أن الناس كلامهم كثير ويقضون مجالسهم بالقيل والقال والأحاديث التي لا تعود عليهم بشيء من النهي، بل أكثرها ضرر. أحيانا نجلس الناس مجلس لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، وأحاديثهم كلها قيل وقال وأكل للحوم البشر، غيبة ونميمة وسباب ونحو ذلك من الأمور. فيجب على الناس أن لا يكون هكذا، وإنما يحفظ الإنسان لسانه إلا من أحد هذه الأمور الثلاثة: يأمر بصدقة، أو يأمر بمعروف، أو يصلح بين الناس. وفي غير هذا يسكت، السكوت سلامة. ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن خطر اللسان قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يجلس مع زملائه أو مع أقاربه يتحدثون لينهوا الوقت وينهوا الجلسة، وأكثر حديثهم ليس فيه شيء من الفائدة بل فيه ضرر، لأنهم اغتابوا فلان وكذبوا على فلان ونسبوا إلى فلان ما لم يقل، وربما صدر منهم كلمات نابية فيما بينهم أو نحو ذلك، ولم يسبحوا ولم يهللوا ولم يستغفروا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وهذا يتحسر عليه أصحابه، هذا المجلس يتحسر عليه أصحابه. الله تبارك وتعالى بيّن فضل الذين تكون نجواهم في أحد الأمور الثلاثة: الصدقة أو المعروف أو الإصلاح. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي من يأمر بصدقة أو يأمر بمعروف أو يصلح بين الناس وهو بهذا لا يريد رياء ولا سمعة ولا مكانة اجتماعية، وإنما يريد ثواب الله ابتغاء مرضات الله. فما هي جائزته؟ يقول ربنا جل وعلا: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف جاء بالفاء وسوف، وهذا خبر من الله تعالى، وأخبار الله تعالى كلها صدق. لو تخفف الصوت يا أخي، تخفف الصوت شوي عشان الصوت العالم. فسوف نؤتيه أجرا، ووصف هذا الأجر بأنه عظيم، فهو أجر، والأجر كسب للإنسان، وهذا الأجر ليس قليل، وإنما وصفه الله تعالى بأنه عظيم. والواصف لهذا الأجر هو المعطي له، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا خبر لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما هو صدق محض. والإنسان الذي يعمل هذا العمل يوقن بتحصيله لهذا الأجر إذا أدى ذلك العمل ابتغاء مرضات الله. فسوف نؤتيه أجرا، ليس مضاعف مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر، بل إنه أجر عظيم.
لا يعلم قدره وحده إلا الله تبارك وتعالى. ولو أن فلانا من الناس قيل له نريدك أن يكون عملك الإصلاح بين الناس ولك مرتب في الشهر كذا ولك ضعفه عندما تقوم بأي عمل، فإن الإنسان سوف يجتهد في البحث عمن بينهم شحناء ويصلح بينهم. وهكذا بقية الأمة، بينما الله تبارك وتعالى وعد بأجر عظيم ليس بمعاييرنا نحن أهل الدنيا ولا بالمقاييس التي نعرفها ولا بالأعداد ولا الكميات التي نتوقعها أو نتصورها، بل هي أعظم من ذلك كله. ثم قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يعني يجعل نفسه في جهة غير جهة الاتباع، إنما جهة المشاقة. والشيء الواحد ذو شقين، هذا شق وهذا شق، فالمشاقة يعني أن تكون مصادمة ومعارضة ومعاندة ومعاكسة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من يشاقق الرسول بمعنى أنه يسير في طريق غير الطريق الذي شرعه الله تعالى وبينه وسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يكون في ناحية والشرع في ناحية، فبهذا يكون مشاقا لمن نزل عليه الوحي. وتكون هذه المشاقة وهو يعرف الحق، يعرف أن هذا هو الحق، لكن يقول أنا لا أريد، ليس جاهلا إنما هو عارف بالحق وعالم به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي تبين له الحق تبين له المراد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يسلك طريقا غير الذي سلكه أهل الإيمان، نوله ما تولى، أي نكله إلى ما تعلق به. يعني نجعل ما هو متجه إليه حسنا عنده والأمر المشروع مكروها عنده، نوله ما تولى، فنزين له الباطل ويتعلق به ويصر عليه. وهذا نوع من الاستدراج، كما جاء في قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قوله جل وعلا: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان الذي يشاق الرسول ويتبع غير منهج أهل الإيمان يوكل إلى ما اتجه. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه المسألة أن الأمة لا تجتمع على الباطل، أن أمة الإسلام لا يجتمعون على الباطل، لا يمكن أن يتفق الناس على باطل، بل ما يجتمعون عليه هو حق. وهذا أصل في حجية الإجماع وجعله من أصول الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا يمكن أن يجتمع الناس ويتفقوا على أمر وهو باطل، بل لا يتفقون إلا على ما هو حق. والمراد بذلك أهل الإيمان، أما أهل الباطل فإنهم يجتمعون على الباطل. ولهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قال ويتبع غير سبيل الناس، فالمراد أهل الإيمان وهم المقصودون بهذا بالنص. فالمؤمنون لا يجتمعون على الباطل، فالإنسان الذي يسلك غير مسلكهم وينهج منهجا غير نهجهم هذا شاذ، ومن شذ شذ في النار. لهذا ورد في الأثر وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. المراد بالجماعة هم جماعة أهل الإيمان وأهل التقوى، ليس أهل الباطل. وأما أهل الباطل فقد قال الله تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمراد بذلك أهل الإيمان الذين يجب اتباع مسلكهم، وأن الإنسان لا يخالف أهل الإيمان إنما عليه ما عليه أهل الإيمان، ولا يسوغ للإنسان أن يخالفهم لأنهم لا يتفقون ولا يجتمعون على باطل، بل ما اجتمعوا عليه فهو من الحق. ما هو جزاء هذا الإنسان الذي يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ يقول تعالى نوله ما تولى على في الدنيا ونصله جهنم. نصله يعني تصلاه، نار جهنم يصلى عليها ويعذب بها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وساءت مصيرا أي أنها مصير سيء، جهنم ليست وسط أو منزلة محتملة أو يستطيع الإنسان أن يرتاح فيها، بل إنها سيئة وهي مآل ومنام وفراش سيء للغاية. فجاءت مآلا ومصيرا ومقرا ومكانا يأوي إليه أهلها. تلاحظون أن المولى تبارك وتعالى إذا ذكر النار أو ذكر جهنم وصفها بالسوء والبئس ونحوها من الفاظ، وإذا ذكر الجنة أو الثواب أنه جل وعلا ذكر معه التحسين والتعظيم له والتفخيم لمستحقه، وهذا يبين أن المعايير التي نعرفها نحن في الدنيا ليست هي المعايير التي تكون في يوم القيامة. فإن لذة الجنة وسوء النار ليس بنفس المقاييس التي نعرفها، بل هي أعظم من ذلك وأكثر مما نتصوره. فما في الجنة من نعيم ولذة هي أعظم مما نتصوره من أنواع اللذات، وما في النار من عذاب وبؤس هو أعظم مما نتصوره مما نعرفه من عذاب الدنيا. وعلى هذا فالإنسان ينبغي له أن يبقى ساعة يتأمل مثل هذه الآيات، آيات الوعد والوعيد وما فيها من الترغيب ومن الترهيب، لأجل أن يتعامل معها كما هو المطلوب منه. نسأل الله جل وعلا أن يشغل أوقاتنا بطاعته وأن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الصبح
ان شاء الله قبل ما
تسافرون
نص ساعه بنتطفون ما في مش
لبوا
المكسيه لكن تبدا على ما المكان بتاع البحر متى تغادروا مكه
دلوقتي
يعني خلصت الحمره تمشون
ان شاء الله
هذا السائل يسأل يقول ما هي صلاة الاستخارة والدعاء؟ صلاة الاستخارة من الصلوات المشروعة عندما يهم الإنسان بأمر، فإنه قبل أن يباشره يصلي ركعتين من غير الفريضة، وبعد أن يسلم يدعو بالدعاء الوارد في هذا، ومنه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خير لي لعاجل أمري أو أجلها وأمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه شر لي في عاجل أمري أو أجلها وأمر ديني ومعاشي فاصفنا عنه واصف عني واخبره لي الخير حيث كان ثم ربني به ويباشر عمله أو يبدأ في مشواره ونحو ذلك. فإذا حصل له عارض أو معوض فإن هذا من الطوارئ. هذا يقول فقدت والدتي وقد وعز علي ذلك وأذكرها وأخشى عن أهلك بذلك، ما نصيحتك؟ ما هو السؤال؟ يعني فقدتها في أيام الحج ولا أنها توفيت؟ وانصح بالسؤال. على كل حال إذا كانت توفيت فالذي أخذها هو صاحبها ما هو أنت، هي ذهبت إلى مالكها والذي أخذها هو الذي يملكها. ولو أنك أعطاك إنسان مثلا 10 ريالات قرض وقال بعد فترة تردها إلي، فجاءك بعد 10 أيام أو 20 أو شهر وقال أعطني الريالات اللي أعطيتك وأعطيتها إياه، فنشئ في هذا لأن هذا حقه. فالذي أخذ أمك أرحم منك بها وأحق منك بها وهو مالكها وأنت لا تنجزها. فلا يصلح للمسلم أن لا يرضى بما يقدره الله، وكل إنسان سيموت. والله تبارك وتعالى بشر الذين يصبرون عندما تصيبهم المصائب، ومن ذلك فقد العزيز بقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما قال وأخبر الصابرين، قال بشرهم. من هم؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، يعني نحن نرجع إليه، ليس هذا الذي فقدناه بل أيضا نحن، مثل ما فقدنا الأب أو الأم أو الابن أو الأخ أو نحو ذلك أو العم أو الخال، كذلك نحن سنسلك هذا الطريق، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي مكافأتهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. بينما ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصارقة والشاقة التي لا تصبر عند المصيبة، ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء أضر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلا ينبغي لك أن يضيق صدرك، وإنما عليك أن تصبر وتحتسب، وهذا درب يسلكه كل الناس. فالله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا يسأل أيضا يقول: كيف قالت الملائكة لله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني كأن السائل يقول: وش دراهم؟ ليش الملائكة يقولون هذا؟ قول كثير من المفسرين في معنى هذه الآية هو أن الله تعالى خلق الجن قبل الإنس وأنزلهم في الأرض، فلما أنزلهم في الأرض حصل بينهم مشكلات وقتل، تقاتلوا، فنزلت الملائكة لأجل أن يضبطوهم، وأثروا من أثروا وممن أثروا إبليس، وصعدوا به معهم إلى السماء. فإبليس ليس من الملائكة، وإنما هو كان مع الملائكة وهو من الجن ففسق عن أمر ربه. فلما أنه أخبر الملائكة أنه سيخلق خلقا آخر وأن هذا الخلق سوف ينزله إلى الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بناء على الخلفية التي كانت عندهم من فعل الجن. يقول: ما معنى البرزخ وما هي الحياة البرزخية؟ البرزخ هو من بين خروج الروح إلى قيام الساعة، ما بينهما من خروج روح الإنسان إلى أن تقوم الساعة، هذه الفترة تسمى الحياة البرزخية التي يعيشها الإنسان في القبر، إما روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. هذه الحياة من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إما أن يعذب وإما أن ينعم في قبره، وبين لنا أن أكثر ما يسبب عذاب القبر الغيبة النميمة هو عدم الاستبراء من ضوء، وأخبر الله تبارك وتعالى أن فرعون وقوم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا في الحياة البرزخية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، غير العذاب هذا، عذاب آخر. ولهذا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة فلما وصلوا إلى المقبرة وجدوا القبر لما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله، وأخذ عودا وصار ينكث به الأرض، ثم يرفع بصره إلى السماء وهو يستعيذ بالله من عذاب القبر، ويقول لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا منه مد البصر ومعهم من حنوط الجنة وختم الجنة، ثم جاء ملك الموت وقام عند رأسه وقال: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يجعلوها فيما معهم من حنوط الجنة وسفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فيستفتحون فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعهم ملائكتها إلى التي تليها خلق عظيم، إلى أن يصل إلى السماء السابعة فيرى منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته من الجنة لما أنه أطاع، ثم يؤمر بإعادته إلى الأرض. ويقول الله تعالى: إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان فيجلسانه فينتهرانه: من ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، تفتح له بابا إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها ويفتح له مد بصره. هذا النوع نحن لا نعرفه، لأن لو حفرنا القبر وجدنا أنه بطول الإنسان ومسافته نصف متر بحوالي 180 أو 190 أو ما شابه ذلك، لكنه بالنسبة للمؤمن مد البصر. هذه حياة برزخية نحن لا نراها ولا نعرفها، لكننا نؤمن بها. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ويجلسون منه مد البصر ومعهم من حنوط النار وكفن النار، فيأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت، فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يجعلوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له فلا تفتح له أبواب السماء، فتلقى روحه على جسده طرحا كأنما يصعد في السماء، فيأتيه ملكان فينتهرانه ويجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب مرقبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويضيق عليه قبره، وينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويقول يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب أهون مما رآه قد أعد له في جهنم. يقول ما هي السنن المؤكدة وغير المؤكدة؟ السنن المؤكدة هي الوتر، معنى أنها ليست واجبة لكنها أكد الشارع على الإتيان بها، وكذلك سنة الفجر فهي آكد من بقية الرواتب، وبقية الرواتب أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه كلها سنن رواتب. وأما السنن المطلقة فهي ما يصليه الإنسان في وقت الضحى أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء مما شاء من النوافل. يقول في اليوم الثاني عشر رميت الجمرة الساعة التاسعة صباحا، علما بأني أعلم أن الرمي بعد الزوال ومعي عائلة خوف من الزحام الشديد، هل يجوز إلى هذا الرمي للتوقف ووجودك عدم فرميك لا يعتد به، وحينئذ عليك أن تذبح شاة عن كل واحد من هؤلاء الذين رموا في هذا الوقت، لأن وقت الرمي يبدأ بعد الزوال لا قبل الزوال. يقول هل يجوز أن أزكي المال الذي يحول عليه الحول بالتقسيط لمدة شهرين أو ثلاثة؟ نقول المال إذا حال عليه الحول وجب إخراج الزكاة عند تمام الحول، لكن لو تأخرها بعض الأيام لأنك تنتظر مسكينا أشد أو مسكينا قريبا لتحصل على فضيلته أن تكون صدقة وصلة حيث أن المدة لا تكون طويلة وإنما هي أيام معدودة، فإن شاء الله أن لا يؤثر هذا، وإن كان الذي ينبغي الإنسان أن يخرج الزكاة عند حولها. يقول حججت ولم أطف طواف الوداع، فهل وقته مفتوح أم أن وقته ينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة؟ أن يمكنني فعله عندما أريد مغادرة مكة؟ نقول طواف الوداع إنما يكون عند السفر عندما تغادر مكة، فإذا كنت أتيت للحج وأديت الحج وتريد أن تسافر فإنك تطوف، كان كنت في شهر ذي الحجة أو في محرم أو صفر أو ربيع أو جمادى، إذا أردت أن تسافر تطوف للوداع، فطواف الوداع إنما يكون عند السفر. هذا يقول كيف أختار الزوجة ذات الدين؟ نقول بالبحث عنها، إذا أردت أن تخطب امرأة فاسأل عنها عن دينها وعن أخلاقها وعن صفاتها الأخرى، الإنسان يحرص على أن يتخيل المرأة التي تناسبه وتعيش معه وتسعده، وأهم الصفات أن تعرف دينها، هل هي صالحة أم فاجرة، هل هي تقية أم أنها فاسقة، لأن هذا له أثر على الذرية وعليك أنت، لأنها يقول إنسان رمى جمرة العقبة بعد منتصف الليل في الساعة الواحدة فهل بذلك؟ نقول نعم، هذا إذا كان جمرة العقبة لليلة العيد لكل اليوم القادم، وأما بالنسبة لأيام التشريق فيكون لليوم الثاني. توضيح ذلك، إنسان ذهب من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمى جمرة العقبة ساعة واحدة، ما حكم رميه؟ نقول صحيح ليوم العيد، يعني يوم العيد ما بعد جاء لكنه رمى الآن، فالرمي يوم العيد يبدأ بعد منتصف ليلة العيد. أيام التشريق إنسان ما رمى يوم 11 أو يوم 12 غابت الشمس ولم يرمي، متى رمى؟ قال رمى الساعة الواحدة عن اليوم الماضي. ما حكم هذا الرمي؟ نقول إن شاء الله نصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، وفي أيامنا هذه الزحام دائما كثير، فيصح حينئذ الرمي عند وجود الزحمة التي يتعذر على كثير من الناس تحملها. يقول فزت بالكعبة تطوعا ثم استعدت، هل علي تقصير أم حلق؟ نقول لا، سعيك غير مبرور، والتطوع إنما هو بالطواف فقط، وأما السعي فليس فيه تطوع. الإنسان يطوف ما شاء، مرة مرتين 10 20، كلما وجد فرصة أن يطوف حينه يطوف بالبيت، والطواف لا يعتبر إلا إذا كان 7 أشواط. أما السعي فلا يتنفر به الإنسان، إنما يسعى إذا كان محرما بنسك من حج أو عمرة. يقول ما هي كفارة حالف اليمين؟ اليمين التي تكفر ما هي؟ اليمين التي تكفر هي الحلف على أمر مستقبل ثم يحنث فيه، يعني لا يفي بما قال، حلف أن يعمل كذا ولم يعمل، أو حلف أن لا يأكل كذا ثم أكله، فهذا هو اليمين المكفرة. أما اليمين على شيء مضى كاذبا فهذه ليس لها كفارة، لأنها غموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. والكفارة هي بالخيار بين 3، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، هو بالخيار بين أحد هذه الأمور الثلاثة، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد هذه 3 فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.